بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 36 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. كنا نتحدث عن أشراط الساعة، وقلنا هي قسمان: أشراط صغرى، يعني علامات صغرى ثبتت بأحاديث آحاد صحيحة، وأشراط كبرى، علامات كبرى ثبتت بأدلة متواترة لا يسع الإنسان المؤمن بالله عز وجل أن ينكره. استعرضنا هذه الأشراط الصغرى أولا والكبرى ثانيا. والآن ينبغي أن نعلم أنه عندما تظهر هذه العلامات التي تحدثنا عنها كلها، ويحين ميقات اللحظة المحددة في علم الله سبحانه وتعالى لقيام الساعة، وهي اللحظة التي لا يعلم ميقاتها إلا الله عز وجل، لا يعلم ميقاتها لا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء نهائيا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أجاب جبريل في الحديث المعروف الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. عندما يأتي ذلك الميقات الذي لا يعلمه إلا الله، ينتهي عند ذلك أجل هذه الدنيا، وتتبدل الأرض غير الأرض، وتتبدل السماوات غير السماوات، وتنتهي الحياة لا أقول من على الأرض بل من هذا الكون كله، طبقا لخبر الله عز وجل الذي لا يلحقه خلف بشكل من الأشكال. هذه النهاية التي لا يعلم ميقاتها إلا الله لعمر الدنيا هي بدء ما يسمى بالساعة، أو ما يسمى بيوم القيامة، هي البدء. بعد هذا الزوال، بعد انتهاء عمر هذه الدنيا وانقضاء الحياة، بعد ذلك بمدة لا يعلمها إلا الله، تعود الحياة مرة أخرى، تعود الأرواح، أرواح البشر، إلى أجسادها، ويحشر الناس جميعا إلى ربهم سبحانه وتعالى. إذن كلمة قيام الساعة أو يوم القيامة تتضمن هذه المدة كلها، أولها انتهاء عمر هذه الدنيا، زوال هذا النظام الذي نعيشه ونعرفه الآن، وانقضاء الحياة من الكون. هذا هو البدء. ثم إن الأمر يستمر مدة لا يعلمها أيضا إلا الله. بعد ذلك في الميقات الذي لا يعلمه إلا الله، تعود الحياة، تعود الأرواح إلى أجسادها، ويخلق الله نظاما آخر غير هذا النظام الذي لنراه. هذه المدة كلها تسمى يوم القيامة، أو تسمى الساعة. وأسماء يوم القيامة في القرآن كثيرة. هذا الذي أقوله لكم نتبينه من آية جامعة لهذا المعنى كلنا نقرأ هذه الآية، هي قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر وأشرقت الأرض بنور ربها إلى آخر الآية. إذن هذانك صور، الصور معروف، صور بمعنى البوق، لكن كيف يكون هذا الصور وما مدى عظمه وما مبعث صلاحيته لهذا الذي يقوله الله عز وجل؟ هنالك صور وهنالك نفخ في هذا الصور. نتيجة النفخ الأول في هذا الصور، هذا الذي يقوله الله عز وجل: فصعق من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقد توقف العلماء عند هذا الاستثناء، من هو هذا الذي شاء الله أن لا تصعقه هذه النفخة؟ لعله ملك الموت، لعله إسرافيل الذي كلف في النفخ في الصور. هكذا قال الله عز وجل: إلا من شاء الله. وهم أيضا أيا كانوا أيضا سيؤول حياتهم إلى الممات من بعد حين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه هي البداية. ثم نفخ فيه أخرى، كم هي المدة بين النفختين؟ الله أعلم. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم، هؤلاء الذين ماتوا اندثرت حياتهم، إذا هم قيام ينظر. هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى بيان موجز للشيء الذي ذكرته، وهذا مكرر في كتاب الله عز وجل: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. كذلك آيات أخرى بهذا المعنى. طيب، لو أن إنسانا ارتاب قال: صور، ما هو هذا الصور وما علاقة الصور بزوال نظام الكون؟ وماذا عسى أن يصنع هذا الصور أو البوق أو هذا النفخ فيه؟ لكفر قولا واحدا، لأن هذا كلام الله عز وجل. ونحن نقول لهذا الإنسان: ليست العبرة بالأسماء أو حتى المسميات، وإنما العبرة بالسر الذي أودعه الله في المسميات. ليست العبرة بالبوق كبر أو صغر، وليست العبرة بالنفخ أيا كان النافخ، لكن العبرة تكمن في السر الذي أودعه الله في الصور، تكمن في السر الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا النفخ. نعم، الجرثومة إذا نظرت إليها ولا تكاد تبصرها إلا بالمجهر، لا شأن لها ولا قيمة لها، لكنها تفتك أكثر مما تفتك الرصاصة، أليس كذلك؟ سبب أن الله عز وجل جعل فيها سرا، هذا السر هو الذي يجعل للجرثومة عملها المعروف. نعم، كذلك المسألة ليست مرتبطة بصور ببوق، هذه عبارة عن صور، وإنما مناط المسألة أن الله عز وجل سخر ملكا من ملائكته بنفخة واحدة يندثر هذا النظام كله، وتنظر وإذا بهذه المكونات أشبه ما تكون بلعب أطفال. نعم، أقيمت وبعد قليل بحركة واحدة أو بريح هابة من هنا أو هناك ذهب هذا كله. فلا يرتابن أحد في هذا الذي يقوله الله بسبب أن الباري عز وجل أنبأنا عن صور وأنبأنا عن نفخ. يقول صور البوق نعرفه ما هي أهميته، والنفخ أيا كان النافخ نعرف معنى النفخ. كما قلت لكم العبرة ليست في الألفاظ، بل العبرة أيضا ليست في المسميات، وإنما العبرة بالسر الذي جعله الله عز وجل في هذه المسميات. هنا ينبغي أن نلفت النظر إلى أن الحروب الطاحنة التي يتحدث عنها الناس بالمناسبات، وسائل الدمار الحديثة التي تسمعون عنها، أنواع القنابل النووية الهيدروجينية إلى آخره، لا علاقة لها بحديث القرآن عن يوم القيامة، كما يتخيل بعض الناس الذين يحلو لهم أن يسرحوا بأفكارهم وأذهانهم دون ضابط ودون كافح. نعم، البعض من الناس قرأوا في كتاب الله عز وجل حديثه عن يوم القيامة وأن هذا النظام كله يندثر، وسمعوا أيضا أنباء هذه الأسلحة، أسلحة الدمار الشاملة التي تعرفون أنباءها. يقول أحدهم في نفسه لعل قيام الساعة يكون بحرب عوان شاملة تفجر فيها طائفة من هذه القنابل، الأرض كلها تلتهب وتذهب والنظام يذهب. لا، لا علاقة لهذا بيوم القيامة. هذه الوسائل، وسائل الدمار هذه مهما فعلت لن تزيد فاعليتها على رقعة الأرض التي نعيش فيها إطلاق. لكن يوم القيامة هو اليوم الذي يزول ويندثر فيه هذا النظام الكلي من السماوات إلى الأرض، نظام الكون كله يتغير ويتبدل. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هذا ما يقوله الله عز وجل. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. أسلحة الدمار تسبب الصعقة ربما لمن في الأرض، لكن يوم القيامة هو ذلك اليوم الذي يطوى فيه الكون كما يطوى السجل. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن لا نخلط هذا الذي نسمعه من وجود أسلحة وما إلى ذلك، ومن حروب تهدد البشرية. نعم، تهدد البشرية. نعم، ما ينبغي أن نخلط بين هذه الأشياء التي سخرها الله عز وجل للإنسان وبين ما أنبأنا به من قيام الساعة. هنا ننتقل، وقد عرفنا معنى قيام الساعة بمرحلتي هذا القيام، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، النفخة الأولى والنفخة الثانية. نتساءل ما هي الأدلة التي نعتمد عليها لوجود يوم القيامة، لوجود هذا الذي قلناه الآن؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة، أقول لكم لم يحفل القرآن بخبر يؤكده ويكرره ويتفنن في بيانه وتأكيده كالحديث عن قيام الساعة. استعرضوا أخبار القرآن كثيرة هي الأخبار التي يحدثنا عنها بيان الله عز وجل، لكن بيان الإله لم يحفل بذكر خبر يكرره ويؤكده مثنى وثلاث ورباع وبكل مناسبة وبأساليب شتى كحديثه عن قيام الساعة. ما السبب يا ترى؟ السبب هو أن الإنسان لم يتلقى ولن يتلقى في حياته كلها على مر العصور خبرا أغرب بالنسبة إليه من خبر الله عز وجل عن قيام الساعة. عندما يحدثنا الله عز وجل عن أمم بادت لا غرابة في ذلك، عندما يحدثنا الله عز وجل عن خسف ومسخ وما إلى ذلك لا غرابة في ذلك، عندما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن الشهب والنيازك وما لا غرابة في ذلك. يعني مهما كانت المسألة الكلام مبلوع والعقل نعم يستطيع أن يقبله لأن له نظائر، لكن الحدث الذي لا نظير له في عقولنا وليس أمام الإنسان شيء يقيسه عليه مما عرف من شؤون الدنيا هو الحديث عن يوم القيامة. فإذا الحديث عن يوم القيامة أخطر ما أنبأنا عنه ربنا سبحانه وتعالى من حيث شدة الغرابة. يقال لك هذا النظام كله مو بس الأرض، الأرض والسماء والأفلاك والمجرات كل ذلك يندثر نظامه كما تقرؤون في كتاب الله سبحانه وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. شيء غريب. طيب، كذلك الحديث عن يوم القيامة أغرب ما أخبرنا عنه الله عز وجل، لا من حيث الغراب الآن وإنما من حيث إنه اليوم الذي سيقف فيه الإنسان بين يدي مولاه وخالقه. هذا الإله الذي غبر الإنسان حياته كلها وهو يسمع عنه ولا يراه، يرى آثاره مخلوقاته إبداعه لكنه لا يراه. أغرب خبر يتلقاه هو هذا الذي يقال له من أنه سيقف بين يدي الله عز وجل لكي يحاسبه، ومن ثم تكون عاقبة الحساب إما العذاب الواصب وإما النعيم الدائم. كذلك الحديث عن يوم القيامة هو أخطر ما أنبأنا عنه الله سبحانه وتعالى، لأن مدار وجود الإنسان كله على هذا الخبر، على هذا الذي يحدثنا عنه الباري سبحانه وتعالى. بناء على أن خبر يوم القيامة له هذه الخطورة، خطورة الغرابة، خطورة أيضا الوقف، وقفة الإنسان بين يدي الله، خطورة أن يوم القيامة هي مدار حركة الإنسان وحياته في هذا اليوم، من أجل هذا يتفنن البيان الإلهي في الحديث عن هذا اليوم ويؤكد بأساليب شتى مختلفة من أجل أن يمتص عوامل الريب والشك في هذا الحدث عند الإنسان. حكمة إلهية باهرة، فالكفتين متساويتين. كفة الحدث أمر غريب جدا، خطير جدا، لا يكاد العقل يتخيل ذلك لأنه ما في نظائر يقيس عليه. اقتضت غرابة الخبر وخطورة الخبر أن يأتي الحديث عنه متناسبا معه. فمن أجل ذلك القرآن ما من مناسبة، بل أكاد وأقول ما من صفحة في كتاب الله إلا وتذكرك هذه الصفحة بيوم القيامة، كأنه يقول لك كن على ذكر لها واعلم أنك على موعد معها. طيب الآن سوف نستعرض طائفة من أنباء الله عز وجل، من إخبارات الله عز وجل عن يوم القيامة بأشكالها وفنونها المختلفة. طبعا لا نستطيع أن نستعرض الآيات كلها، الوقت يضيق، لكن نماذج من أجل أن نتبين أساليب القرآن المتنوعة في الإنباء عن يوم القيامة. ستجدون أن غرابة هذا الحدث تذوب شيئا فشيئا في ضرام التأكيدات الإلهية. هذه التأكيدات التي يتفنن فيها بيان الله عز وجل تذيب الغرابة، تذيب صعوبة الفهم، ومن ثم في النتيجة نجد أنفسنا أمام هذا الواقع وكأنه جرى فعلا وكأنه أمامنا. لاحظوا هذا البيان الإلهي الذي نقرأه مغموسا في المؤكدات. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. لاحظوا هذا الكلام مغموس في المؤكدات، الله لا إله إلا هو تذكير بمن سيفعل ذلك، هو الله. ليجمعنكم، علماء العربية ماذا يقول؟ اللام لام التأكيد، النون بآخر الفعل كذلك للتأكيد، فالفعل محاصر بين مؤكدين، اللام في الأول ونون تأكيد في الأخير. ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ثم ماذا قال؟ لا ريب فيه، مؤكد آخر. ثم قال ومن أصدق من الله حديثا، مؤكد آخر. ليش كل التأكيدات؟ لأنه الخبر بيعرس الموضوع، موضوع غريب عجيب جدا في كيان الإنسان. طيب تعالوا إلى هذا الأسلوب الآخر. الباري عز وجل يراعي حال الإنسان الذي يحاكم هذا الموضوع إلى عقلي. طيب كيفك؟ يعني هذا النظام إذا اندثر كيف بده يرجع مرة تانية؟ والإنسان إذا مات عم نشوف عم تفتت وينتهي، بده يرجع تاني خطرة إلى الحياة؟ الباري عز وجل الآن يخاطبه بأسلوب آخر، بأسلوب المحاكمة، بأسلوب إزالة هذه الشبهات اللي بعقله. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. هي صورة الاستغراب. جاء الجواب، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. طيب عم يقيس حياتك اللي بدها تتجدد على وجودك من العدم، أنه أصعب؟ إذا بدنا نقول في أصعب وفي أسهل، لا الأولاني أصعب. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. طيب فوربك لنحشرنه والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا إلى آخر الآية. شوف الأسلوب الثاني، نوع من المحاكمة. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. إمو معقول؟ رد الباري عز وجل عليه قائلا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. شوف القرابة، فوربك لنحشرنه والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. هذا الكلام أسلوب آخر. بحالة أخرى أسلوب ثالث، الباري عز وجل يعود يخبرنا عن قيام الساعة، لكن بأي أسلوب؟ بأسلوب فيه الحسرة على هذا الإنسان الذي يستكبر على خبر الله عز وجل، وهو الذي كان بالأمس لا يعقل، وهو الذي كان بالأمس لا يفهم شيئا، الآن من بعد ما الباري عز وجل أورث هذا العقل صار خاص بعقله قرار رب العالمين، ما في خواص. شوف يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. شوف هذا الأسلوب، أسلوب مثل باري. شوف يقول سورة ياسين: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يعني المؤكدات عم تجيهون والنذر عم تجيهون. لا 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 لا، أسلوب ثالث. طيب أسلوب آخر فيه إبراز عظمة الله عز وجل وخالقيته، وبيان أن هذا الملكوت العظيم الذي نراه بأم أعيننا ليس إلا هباءة في ميزان الله وقدرته. لما بيقول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، سماوات شبهها بسجل مفتوح طبقنا وانتهى. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده من روحه وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فتخيلوا واحد مؤمن بالله عز وجل وعم يستعرض هذه الإخبارات والتأكيدات، بيبقى عنده منه شيء من الريب؟ هنالك أسلوب آخر. يعني الأسلوب كيف بدي شبه الكنيا ولله المثل الأعلى. أستاذ شرح مسألة أمرا لتلاميذه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة، ما كانوا يعني يتصوروها وتهضمها عقولهم. بيجي بيقول لحاله: هلا أنا اليوم بدي أشرح الموضوع بهدوء وبتفصيل وبطولة بال. نعم، طيب ولله المثل الأعلى. شوفوا الآن الباري عز وجل كيف بيرجع بيخبرنا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أن يوم القيامة، اسمعوا لا، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. طيب ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. شوف الأسلوب الثاني، نعم، بتفصيل وبتمهيد تماما كالمثل الذي ذكرته لكم. يعني الباري عز وجل يقول: يا ابن آدم أم تتعجب مما أخبرتك عنه، عن قيام الساعة وانتهاء هذا النظام الكوني والحياة التي يتمتع بها الإنسان؟ تستغرب ذلك، وهنالك أمور غريبة وعجيبة جدا تمر بها كل يوم ما عم تستعظمها، لكن ذكرها تعرف الشيء مثله. إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. أي كليات أعاجيب، بس الإنسان من كثر ما عم يشوفها تعود عليها. بعدين قال: وترى الأرض هامدة، ميتة بتكون مستحجرة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بيت. طيب هذا كلياته لازم يدلكم على أنه أن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. بدك أكثر من هيك؟ بدك أكثر من هذه المؤكدات؟ طيب، ثم إن هذا الأمر، يعني هذا الخبر لا يقف عند هذا الحد. الباري عز وجل ينبئنا عن هذا الحدث في بعض كثير من الأحيان بشكل تصويري بقى، يصور لنا هذا الحدث وكأنه واقع، شريطة ممر أمام أبصارنا. يلي ما تأثروا بالإخبار بهالشكل، بل كيف يتأثروا بالطريقة هاي الثانية. مثلا لما بيقول الباري عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. شوف التصوير بقى، ليوم يعني يوم القيامة، تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم، هذا معناه مهطعين، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء من الخوف. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. تصوير. نعم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. نعم. ثم إذا كان الباري حدث وأنبأ وحدث وصور وأكد وشرح لنا كما يشرح المعلم لتلاميذه كما قلت لكم الآن، مع ذلك ما في خواص، شو بقى آخر شيء بيقلون؟ طيب، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. الأسلوب العجيب. طيب خلاص، أنا شرحت لكم كل شيء، انتهى الإشكال. لكل نبأ مستقر، خبر لسه ما صار، بكرة بيبين، ما في شيء بيبقى. نعم. هل هنالك ريب يبقى في فكر إنسان آمن بالله عز وجل بعد هذه المؤكدات التي قرأنا طائفة منها فقط؟ لا يبقى، لا يمكن. هذا الاستغراب يذوب ثم يذوب ويضمحل إلى أن نجد أنفسنا أمام يوم القيامة وكأنه قد وقع فعلا. ما من سورة من سور القرآن إلا وفي هذه السورة تصوير وبيان لهذا الأمر. وفي الدرس الآتي إن شاء الله سنستعرض طائفة أخرى أيضا من الآيات التي يتفنن البيان الإلهي. ما بيجوز نقول يتفنن الإله، لا، ما بننسب الفن لله، يتفنن البيان الإلهي في رسم هذه الحقيقة. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين المصدقين الصادقين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا بمنك وجودك في هذه الساعة المباركة من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة يا رب ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله ولا تشغلنا بما خلقته لنا، وأدم علينا عين عنايتك. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ونحن عبادك الواقفون ببابك والملتجئون إلى أعتابك والداخلون في ساحة كرمك وجودك، نسألك سؤال عبد منكسر بائس مسكين لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بيد نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنعم علينا وأنعم على عبادك في هذه البلدة بالرزق الواسع والأمن الدائم يا رب العالمين والسعادة الغامرة يا أكرم الأكرمين. اجمع كلمة هذه الأمة في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام على ما يرضيك، وأوزع وألهم قادة المسلمين أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. أصلحهم يا رب العالمين، ردهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.